بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف اكتنفها كثير من الشبهات، وبقدر ما هيئ النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام الذهنية العامة لهذه الولادة المباركة ولشخصية الإمام المهدي، بالرغم من ذلك نجد أن هناك أيضا تفاوتا في معرفة قبول مثل هذه الروايات. لذلك أثيرت عدة إشكالات من قبل البعض ومن قبل بعض المدارس السياسية في الواقع التي تريد أن تلغي حدث الولادة وتجعله حدثا عائما ينتظره المسلمون متى ما أتيحت الفرصة أو متى ما اكتملت المصلحة أن يولد المولود فيولد. هكذا كان يعني توجه بعض المدارس الإسلامية، وكما تعلمون أن هذه المدارس الإسلامية هي مدارس سياسية منطلقة من مدارس سياسية ومصالح سياسية معينة تسعى للتمويه والتغطية الحقائق. لذلك نجد أنه حينما يصلون إلى روايات الولادة الكريمة للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يسعون إلى إضعاف هذه الرواية مثلا، ويطعنون برواتها ويتساءلون عن حقيقة هذه الرواية، هل أنها حدثت مثل هذه الحادثة، وقعت مثل هذه الواقعة، والسبب في ذلك كما هم يعني يعتقدون أو كما هم يثيرون هذه الشبهة، لا أقول يعتقدون، اعتقادهم غير إثارتهم، يثيرون شبهة، وأنه كيف نأخذ يعني الخبر ولادة مولود عالمي عظيم إمام يقود الأمم يقود الحالة المستقبلية للعالم كله، نأخذها من امرأة وهذه الامرأة اعتمدت في روايتها على مثلا مجهولين كما مثلا يعبرون، لكن في الواقع أن ذلك ليس بإشكال وإشكال مردود قطعا. السبب في ذلك دائما الولادة الكريمة، يعني أي ولادة لأي مولود، حينما نريد أن نثبت ولادة هذا المولود من هذه المرأة، هل نحتاج إلى شهود، رجال شهود، أم نحتاج بحسب طبيعة الحالة طبيعة القضية نحتاج إلى امرأة يعني تشهد هذه المرأة، لأنه يجب استبداد النساء يعني في أثناء الولادة. استبداد النساء يعني أن تكون النساء دون أن يكون هناك رجل آخر مهما كانت صفة الرجل، يعني حتى عند البعض حتى الزوج لا يحق له أن يحضر في مراسم هذه الولادة أي ولادة كانت. فالاستبداد بمعنى أن تكون المرأة والنساء حاضرات يعني دون أن يشارك لنا رجل، هذا معنى الاستبداد. ولذلك حينما نريد أن نأخذ الشهادة لإثبات ولادة مولود نأخذه من القابلة من القوابل من النساء، يعني القوابل هذه القابلة هي الشاهدة شاهدة على الحادث. فلتكن السيدة حكيمة هي أحد القوابل اللواتي حضرنا في هذه الولادة الكريمة وتحدثت عن هذه الأحداث وروت هذه الأحداث وهي كانت حاضرة، فضلا عن كون أن هذه السيدة حكيمة لم يطعن عليها بشيء، يعني لم يطعن عليها بكذب حديث معين لا سمح الله أو تدليس معين أو إلى آخره، إنما هي شخصية مهمة وشخصية محترمة حقيقة لدى الأئمة، يعني هي بنت الإمام الجواد عليه السلام، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري، فلذلك هي يعني في بيت طهر في بيت عصمة، فلا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك زيادة أو نقيصة فيما ترويه السيدة حكيمة، فضلا عن أن الرواية مقتضى الحالة العامة مقتضى حالة المرأة حالة الولادة أن تكون امرأة هي شاهد على ما جرى وعلى ما حدث، هذا أمر. الأمر الآخر، هل أن هذه الولادة توقفت بمعرفتها أو أقررنا بهذه الولادة على هذه الرواية وحدها دون غيرها، أم أن هناك عدة روايات وأن هناك عدة ملاحظات وعدة شواهد رواها أصحاب الإمام العسكري عليه السلام بأنهم حضروا في يوم من الأيام وعرض عليهم الإمام الحجة وكان صبيا، في روايات مثلا روايات أنه رأيت الخلف يعني الإمام الحجة رأيته في المهد وحدثته كما وكان يحدثني كما كان عيسى عليه السلام. روايات أخرى أن جمع الإمام العسكري عليه السلام وجهاء الشيعة علماءهم على نحو تقريبا 40 عالما من العلماء المرموقين الثقات المحترمين من نواحي عدة، من قوم حتى من قوم ومن الكوفة ومن البصرة ومن الشام وغيرها، اجتمعوا هناك عند الإمام العسكري عليه السلام. فلما اجتمعوا جميعا أخرج لهم المولود فوصفه من كان حاضرا وكان ممن يحضر هذا المجلس، وعثمان بن سعيد العمري اللي هو السفير الأول، وفي بالي أنه حتى السفير الثاني كان موجودا مع أبيه محمد بن بحران بن سعيد العمري كان أيضا موجودا. فوصفوا لنا أوصاف هذه المشاهدة كيف كان شكله صفاته إلى آخره، وكثير من الروايات التي أثبتت على أن الإمام عليه السلام مولود من الإمام العسكري عليه السلام، رآه خادمه يعني الذي اختص بالإمام العسكري عليه السلام هو النحرير، أيضا كذلك بعض الجواري كنا يعني يلحظنا تحرك الإمام أيضا في البيت، إضافة وهؤلاء كانوا من الثقات يعني كان الإمام العسكري عليه السلام يعتمد على هذه المجموعة وهذه التشكيلة من الجواري والغلمان لأنهم ثقات يعني يحملون هذه الأسرار. فلذلك هؤلاء أيضا شهدوا على أنهم كانوا يرون الإمام، بل أكثر من ذلك، بل أن جعفر الذي هو تنكر لولادة الإمام المهدي اعترف أمام الخليفة أن المهدي يخرج إليه بين فترة وأخرى ويعاتبه على ما فرط في جنبه، مع أن جعفر كان مفروض أن لا يعترف، مفروض أنه هو يدعي أنه لا خلف بعد لأخي الحسن، فلذلك هو استولى على كل يعني كل ممتلكات الإمام الحسن عليه السلام باعتباره الوريث الشرعي لأخيه، لأنه يعني لم يولد له ولد، لكن مع هذا اعترف في الأخير اعترف بأنه كان يظهر له ويؤنبه على ما فرط في ذلك، إضافة إلى روايات كثيرة في هذا الشأن. فإذا هي لم تتوقف رواية السيدة حكيمة أو رواية المشاهدة ورواية الولادة على رواية واحدة وهي السيدة حكيمة، إنما هناك تعدد في الروايات، لكنه أشهر هذه الروايات باعتبار أنها ملحمة وقصة جميلة جدا حيكت يعني من قبل السيدة حكيمة، وقدمتها السيدة حكيمة على أنها قصة، هي رواية لكنه على شبيهة بالقصة يعني تسلسلت أحداثها، لذلك كان تداولها أجمل من تداول الروايات الأخرى المختبرة. لذلك حاول البعض إسقاط هذه الرواية حتى إذا أسقطوا هذه الرواية تمكنوا من إسقاط الروايات الأخرى التي هي أقل شأنا من هذه الرواية.
سمحت السيد، حقيقة هناك ربما يحدث بعض الخلط يعني وفق ما يطلع المشاهد بأن السيدة حكيمة هي أخت الإمام الرضا التي تكفلت بمولد الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، وهنا أيضا ربما يثار هذا الإشكال حقيقة في أن هذه الولادة تخص مولانا الإمام الجواد ولا أثر لها أو معنى لها مع مولانا الإمام القائم سلام الله عليه.
ليس الأمر كذلك، حكيمة طبعا متعددة يعني حكيمة هنا اثنان، هي بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام،
سلام الله عليه.
أخت الإمام رضا عليه السلام، نعم، وحكيمة بنت الإمام الجواد، بنت الإمام الجواد، طبعا السيدة حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مدفونة في قم، ولذلك دفنت السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام إلى جوار قبرها الشريف، كان ما هي عمتها مثلا. عندنا هكذا، يعني لا يمكن أن نخلط بين الشخصيتين، مع أنهما شخصية متعددة وتفرقة، ويشهد على ذلك التاريخ.
نعم. سمعت السيد، أيضا هذه الإشكالية التي تثار هنا وهناك بأن الإمام لم يولد بعد، دائما يسأل أو دائما تطرح هذه على شاشات الفضائيات، هذه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تعجوة، خاصة عندما يقترب موعد الولادة، أو حتى لما يكون هناك حالة من الاستفسار وحالة من طرح الأسئلة، بأن لماذا تقولون أنه ولد وهو لم يولد بعد؟ سمعت السيد.
طبعا قلت أن المدارس السياسية خصوصا العباسية سعت إلى إيهام العقل العام أو العقل الإسلامي بأن هذه الولادة أو دعوة الولادة هي دعوة مزيفة، وادعاها الروافض أو الشيعة، ولا أثر في ذلك. والسبب في هذا أثار عدة إشكالات، أنه كيف يكون الإمام إماما مثلا، أو كيف يكون يعيش الإنسان إلى هذا العمر الطبيعي دون أن يصيبه شيء، يعني من مرض ومن آفات إلى آخره. أيضا روايات أخرى أو تساؤلات أثاروها، أنه ما فائدة الإمام الغائب عندكم إذا لم ترونه ولم يراكم، وكثير من هذه الإشكالات التي أثاروها، وكأنما هذه الإشكالات يعني هي الإشكالات قاصمة الظهر التي لا يستطيع الشيعة الإجابة عليها، وحاولوا بكل جهدهم أن تكون هذه يعني هذه الأسئلة وهذه الشبهات هي متداولة في كل جيل، لذلك تتجدد في كل جيل، تتجدد هذه الشبهات كانت مثارة من قبل، الآن تثار وتثار بعد ذلك
تثار بتزويق سمحت السيد. نعم. بأمور وبتساؤلات ربما تلائم هذا الزمان، حتختلف عن الزمان الذي مضى، وهناك مداخلة بين التسميات أيضا سمحت السيد، بحركات بأمور ربما تجذب الشاب وتجذب الذي ليس له اطلاع بحقيقة الإمام سلام الله عليه.
أكيد، يعني لذلك تجدون يعني هناك حالة من حالات الابتعاد عن المعنى الغيبي أو الحالة الغيبية، يعني هناك مفارقات بين الواقع، بين العقل العام وبين الحالة الغيبية، باعتبار أن هذه الحالة الغيبية لم تعد حالة غيبية بقدر ما هي حالة مثلا حالة من حالات يعني الشعوذة، أو حالات من حالات السحر، أو يعني ما يثير أو يثار من هنا وهناك. إلغاء حالة الغيب هذا شيء يعني عندهم جدا مهم، فإذا ألغوا حالة الغيب عن ذهن الإنسان كثير من الروايات لا يستطيع استيعابها أو التعامل والتعاطي معها، لذلك نجد أن هناك تركيز على مسألة الغيب من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، أنه كيف تتعامل مع مسألة الغيب، وكيف تطرح قضية الغيب للآخرين، كيف تتعامل مع قضية الغيب مع الشباب. اليوم الشباب مبتلون بكثير من الأفكار، تهميش أفكارهم، تهميش وضعهم، هذا يساعدهم على الابتعاد عن الحالة الحقيقية المعرفية، والانخراط إلى يعني صفوف أو إلى انتماءات فكرية منحرفة حقيقة. لذلك نجد الطعن في مسألة الغيب، وإذا كان الأمر كذلك فإذن مسألة أنه أو الذين يؤمنون بالغيب، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أما في زماننا فما معنى الغيب وكيف يؤمنون بالغيب وما هو الغيب إلى آخره، مع أن أكثر تفاسير المسلمين يقولون أن الغيب هو الإمام المهدي باعتبار هو يعني الحالة الغيبية التي يعيشها المجتمع إلى آخر إلى حد ظهوره، لأنه رجل أو قائد يختفي بين الناس في سنوات متطاولة، الله سبحانه وتعالى يموت في عمره إلى عمر غير طبيعي، كيف يعيش، كيف يتلائم مع الوضع العام، مع الحقائق الجديدة مثلا التي يعيشها كل جيل من الأجيال، وهكذا كثير كثير من الإشكالات التي حاولت أن تسعى للطعن على شخصية الغائب مثلا، ونكران مسألة الغيبة وأن الغيبة غير موجودة وإلى آخره، حينما أنتم يعني تحاججونهم على مسألة أن الأنبياء أيضا كانوا يغيبون. هذه ليست بدعة من الرسل، يعني ليست هي بدعة جديدة، إنما غاب كثير من الأنبياء، لأن الأنبياء غيابهم ليس لخوفا أو ليس فرارا من المسؤولية بقدر ما أن مجتمعهم غير مؤهل الآن لأن يتعامل هذا النبي مع في أطروحته ليطرحها على هذا المجتمع. يحتاج المجتمع إلى ترشيد، المجتمع يحتاج إلى ترشيد وليس القائد يحتاج إلى ترشيد. إبراهيم عليه السلام حينما اختفى من قومه وليس هناك نقص وعيب في إبراهيم، وحينما اختفى وغاب يوسف عن قومه ليس هناك عيب في شخصية يوسف وفي أداء يوسف، إنما أثبت أداء جدا جميل وأداء يعني متكامل. لكن المشكلة في الآخرين، المشكلة في المجتمع الذي كان يعيشه هذا النبي أو ذاك. لذلك أكثر الأنبياء غابوا عن يعني هود وصالح وغيرهم من الأنبياء، غابوا عن قومهم، ابتعدوا عن قومهم لأن قومهم لم يصلوا إلى حالة الرشد، إلى حالة المعرفة، بحيث أنهم يحتاجون إلى قائد وهذا القائد يسخرهم إلى حيث الطريق الصحيح. هذا ما كان موجود إلا بغيابهم. لذلك في غيبة موسى عليه السلام تقول الروايات أن موسى غاب عن قومه غيبة طويلة، ثم بعد ذلك يعني قومه ترى يعني رجعوا إلى أنفسهم، ندموا على ما فرطوا في جنب موسى، الله سبحانه وتعالى هداهم أرشدهم مع وجود علماء عباد متمسكين بنهج موسى، يعني أجروا لهم عملية إصلاح وعملية تغيير وإلى آخره، فلذلك أخذوا يتشوقون للقاء موسى عليه السلام. فكلما تقول روايات كلما يعني قال لهم سبحانه وتعالى أو أوحى لهم عن طريق مثلا هارون أخي أنه مثلا غيبة موسى ستكون بعد 40 عام، قالوا نحمد الله، يعني ما طول احنا اشتهرنا انه بعد 40 عام، عرفنا انه بعد 40 عام راح يصير تغيير، فحمدوا الله تعالى وسجدوا له شكرا. فلما علم منهم الصدق الله سبحانه وتعالى خفف عنهم وقال سيظهر لكم بعد 30 عام، فقالوا له الحمد واخذوا يحمدون الله تعالى ويسبحونه ويقدسونه، فقال 20 عاما بعد 20 عام. ثم شكروا الله تعالى على هذه المنة وعلى هذا التعظيم، ثم قال بعد 10 سنوات يظهر لكم موسى، ففرحوا كثيرا وكأنما هم غدا يلاقون موسى. فلما علم الله تعالى، وهذه يعني خلاصة الرواية، لما علم سبحانه وتعالى صدقهم عند ذلك أمر موسى بالظهور إليهم وإنقاذهم مما هم فيه من محنة بني إسرائيل. لذلك حينما اكتملت قوم موسى عند ذلك صارت المسألة طبيعية أن موسى لابد أن يظهر وأن يقود أمته. الإمام كذلك بهذه الطريقة بهذه الحالة. لذا نجد أن هذه يعني المدارس السياسية أسست مدارس فكرية، هذه المدارس الفكرية تبنت سياساتها من حيث أن الإمام كيف يولد أو كيف يعيش، مع أن علماء أهل السنة حقيقة يعني من المنصفين، أنا أقول من المنصفين، كانت طبقة من علماء أهل السنة منصفة جدا جدا منصفة، لا تتأثر ولم تتأثر بالحالة السياسية وبالمصالح السياسية كما هو اليوم للأسف الشديد. اليوم تجد أن يعني البعض يعني يحاول أن يسعى بكل جهده أن يجعل الفتوى بحسب ما يراه الحاكم أو الرئيس إلى آخره، في حين أن هؤلاء هم يعني صدقوا في بحوثهم. لذلك حينما نريد أن نشير إلى أسمائهم نجد أن العجب العجاب أنه كيف يقال أن أهل السنة يتنكرون لولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف،
وهم يذكروه صريحا
مثلا على سبيل المثال. وهذا هؤلاء يعني من المحترمين عند السنة حقيقة، يعني ليسوا هم يعني كتاب جدد أو إنما هم أركان عملية معرفية للوضع السني أو للحالة السنية. مثلا ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وهذا الصواعق المحرقة هو كتاب ضد الشيعة، الصواعق المحرقة على أهل الزندقة، على أهل البدع والزندقة، ويقصد أهل البدع والزندقة الروافض يعني الشيعة. مع هذا هذا مقول ما يخرج، نحن تحملنا كثير كثير من ما قيل ويقال لنا، لكنه الكلام أن كلامه هذا بنصه قال أبو القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه العسكري 5 سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر،
سلام الله عليك.
هذا في صواعق المحرقة. ابن خلكان في الوفيات الأعيان يترجم الإمام العسكري عليه السلام الحسن العسكري، يقول وهو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن الرضا بن جعفر الصادق بن محمد بن باقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب أحد الأئمة 12 على اعتقاد الإمامية، وهو والد المنتظر صاحب السرداب، ويعرف بالعسكري، وأبوه علي يعرف أيضا بهذه النسبة يعني العسكريان. ابن شحنة الحنفي أيضا يذكر في ترجمة الإمام العسكري عليه السلام قال وولد لهذا الحسن ولده المنتظر 12 يعني 12 إمامية، ويقال له المهدي والقائم والحجة محمد، ولد في سنة 55 و200. ابن الصباغ المالكي وأيضا هذا الرجل من يعني من علماء وجهة المالكية في وقته قال ولد أبو القاسم محمد ابن الحجة ابن الحسن يعني محمد الحجة ابن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة نصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة، وأما نسبه أبا وأما فهو أبو القاسم محمد ابن الحجة، أو يعني أكو تشكيك فيه، هذا أيضا يؤكد على أبيه وعلى أمه. أبو القاسم محمد ابن الحجة ابن الحسن الخالص ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباخر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وأما أمه فأم ولد يقال لها نرجس خير أمه، وقيل اسمها غير ذلك، وأما كنيته فأبو القاسم، وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي،
سلام الله عليه.
لاحظوا أيضا كمال الدين بن طلحة الشافعي من علماء الشافعية قال في مطالب السؤول أبو القاسم يعني إمام الحجة محمد بن الحسن الخالص ابن علي المتوكل ابن محمد القانع ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسن الزكي ابن علي المرتضى أمير المؤمنين ابن أبي طالب المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمته وبركاته. أيضا الحافظ محمد ابن أبي الفوارس الشافعي وهو أبو الفتح، الحافظ أبو الفتح هذا معروف في كتابه كشف الأستار قال: من أحب أن يلقى الله عز وجل وهو من الفائزين فليوالي ابنه الحسن العسكري، ومن أحب أن يلقى الله عز وجل وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليوالي ابنه صاحب الزمان المهدي، إلى آخر الرواية. أيضا أبو المجد الدهلوي البخاري وهو من علماء الحنفية قال: وأبو محمد الحسن العسكري ولده محمد عليه السلام معلوم عند خواص أصحابه وثقاته. أيضا الحافظ البلاذري الطوسي قال: السمعاني في الأنساب الكبير، هو ينقل عن السمعاني ويقر، قال: وأبو محمد البلاذري الواعظ الطوسي كان واحد عصره في الحفظ والوعظ، ومن أحسن الناس عشرة وأكثرهم فائدة، وكان يكثر المقام بنيسابور، يكون له في كل أسبوع مجلسان عند شيخي البلد أبي الحسين المحمي وأبي نصر العبدي، وكان أبو علي الحافظ ومشايخنا يحضرون مجالسه ويفرحون بما يذكره على الملأ من الأسانيد، ولم أرهم غمزوه قط في إسناد أو اسم أو حديث، وكتب بمكة عن إمام أهل البيت عليهم السلام أبي محمد الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى الرضا. أيضا أبو طبعا مديح لي وتوثيق له ثم ذكر هذا الرأي. أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي أيضا في كتابه صحيح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار قال في ترجمة الإمام الهادي عليه السلام: وأما الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد عليه السلام ولقبه التقي أو النقي والعالم والفقيه والأمير والدليل والعسكري والنجيب، ولد في المدينة سنة 12 و200 من الهجرة، وتوفي شهيدا بالسم في خلافة المعتز العباسي يوم الاثنين لثلاث ليال خلون من رجب، وكان له 5 أولاد: الإمام الحسن العسكري والحسن ومحمد وجعفر وعائشة. فأما الحسن العسكري فأعقب صاحب السرداب الحجة المنتظر ولي الله الإمام محمد المهدي عليه السلام. أيضا أحمد بن يوسف القرناني الحنفي، أنا طبعا أوجه هذه الرسالة إلى من يقول أن السنة ينكرون أو يتنكرون لولادة الإمام المهدي. أيضا في أحمد بن يوسف القرماني الحنفي في كتاب أخبار الدول وآثار الأول قال: وكان عمره عند وفاة أبيه عن المهدي 5 سنين آتاه الله فيها الحكمة كما أوتيها يحيى عليه السلام صبيا، وكان مربوع القامة حسن الوجه، يعني رآه حسن الوجه والشعر أقنى الأنف وأجل الجبهة. أما تقي الدين بن أبي منصور له كلام طويل يذكره الشعراني، يقول: وذلك الإضمحلال، يعني إضمحلال الدين، يكون بدايته من مضي 30 سنة من القرن 11، فهناك يترقب خروج المهدي عليه السلام وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري، ومولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200، وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم، فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة 58 و900 سنة، قال: 700 سنة و6 سنين. وهذا إعجاز، يريد أن يثبت أن هناك إعجاز. أيضا السيد جمال الدين من السيد غياث الدين في كتاب روضة الأحباب أيضا يذكر أن الإمام 12 هو محمد بن الحسن عليه السلام. شيخ الإسلام الجويني الشافعي، شيخ الشافعية في وقته، يقول بسنده عن محمد بن علي بن بابويه قال: حدثنا فلان إلى آخره، قال: سمعت دعبل ابن علي الخزاعي يقول: أنشدت الرضا عليه السلام قصيدتي التي أولها مدارس وآيات خلت من تلاوة، فلما انتهيت إلى قولي: خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطن، ويجزي على النعماء والنقمات، بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ قلت: لا يا مولاي، لا إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد الأرض من الفساد ويملأها عدلا. فقال يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره ولو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ يملأها عدلا كما مليت جورا. وأما متى فإخبار عن الوقت إلى آخره. هذا وكثير من يعني لا أريد أن أخذ الوقت كثيرا كثير من يعني اعترافات علماء السنة بأن الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولد بتوقيتنا يعني ليلة
هذا اعتراف سمحت السيد
هذا اعتراف واعتراف ليس اعتراف من ناس بسطاء أو ناس سدج إنما من علماء وهؤلاء العلماء يعني مرموقين حقيقة في علمهم مؤتمنون في علومهم لا يعني لا يكذبون ولا يحاولون أن يعني يجاملون الحاكم مع أنهم أكثرهم عاشوا في أواخر العصر العباسي وأواخر العصر العباسي ومن أشد فترات مظلمة مر بها المسلمون خصوصا المستعصم هو آخر خليفة قضى عليه المغول لأنه فرط في جنب الله وفرط في أموال المسلمين وقتل ما قتل حتى سلط الله عليه أيضا عدو آخر قتله هو ومن معه وهكذا. لكنه الذي أريد أن أقوله أن علماء هؤلاء العلماء المسلمون المحترمون احترموا علمهم واحترموا أمانتهم واحترموا الناس الذين يتحدثون معهم ليس كاليوم. اليوم للأسف الشديد بعض العلماء الذين يدعون العلم يتعاملون مع الآخر أو مع يعني أتباعهم مع متلقيهم كأنما ناس إمعات لا يعون شيئا. كلما ألغوا عليهم من الكذب والدجل والانحرافات كأنما يجب على هؤلاء تصديقها وأخذها لأنهم هم علماء الأمة ومؤتمنون على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. لكنهم لا يرجعون إلى أساس هؤلاء العلماء. أساس هؤلاء العلماء هؤلاء الذين اعترفوا بوجود الإمام وولادته في الوقت المعلوم وفي اليوم الموعود الذي نحن نقول فيه والخامس عشر ليلة الخامس عشر من شهر شعبان.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد هذه وقفة حقيقة مع هؤلاء العلماء هذه المجموعة من الذين ذكرتهم هناك غيرهم بالتأكيد لكن هناك من كما تفضلت يلوي عنق هذه الروايات ويبدأ بالتحليل ويبدأ بالإسهاب في الطرح ويبدأ بالتشكيك ويبدأ في طرح ترهات حقيقة لا تأخذ القارئ أو المشاهد أو المطلع على طريق سليم وإنما في طرق متشتتة متشعبة في النهاية يريد أن يقول أنا هنا لا أكثر.
بالتأكيد قلت أنه حالة التشويش الفكري والذهني لكثير من يعني من الناس اليوم هذه مبتلات يعني هذه هي ظاهرة حينما تلقي عليهم أقوال هؤلاء العلماء هم يستغربون يقولون أين هؤلاء كيف كتبوا طبعا تغيب عنهم هذه المصادر هذه المصادر إما تغيب وإما أنها تزور وإلى آخره. لذلك تجد أن مجموعة خصوصا أجيال الشباب حينما يقرؤون مثل هذه الحقائق يصطدمون لأنهم يقولون لماذا أخفيتم علينا الحقائق أخفيتم علينا كثير من الأمور التي بإمكاننا نحن أن نبحث ثم نصل إلى الحقيقة. لكنهم للأسف الشديد هم لا زال يعني يتصورون أنهم هم يتمتعون بهيمنة على الفكر هيمنة على قداسة العقل لذلك يقودونه كما يشاءون وكما يريدون. لكنهم للأسف الشديد مع هذه التسليم ومع هذا يعني الاهتمام من قبل ذويه يعني من قبل أتباعهم لكن هناك خيانة واضحة للأسف الشديد. أتمنى يعني وبحمد الله تعالى اليوم لعله كان مثلا كتاب غائب عن مطالعة الجميع، لكن اليوم التواصل الاجتماعي مفتوح، يعني كما يقال أن العالم قرية واحدة. أعتقد أن هناك صحوة، وهذه الصحوة صحوة خجولة الآن، لحد الآن لم تبح عن كثير من القضايا بحمد الله تعالى، وإن كان هناك يعني إعلان لكثير من الانحرافات التي يعني وقف عليها بعض المثقفين بعض الدارسين، مثلا في كتاب البخاري وأمثال البخاري كثير من التناقضات والمفارقات اليوم تكشف حقائقها علنا.
هناك بعض التصحيح سمحت السيد،
بعض التصحيح نعم، يعني الآن دور، لا أقول التصحيح الآن ليس مرحلة التصحيح، الآن مرحلة التنبيه، يعني هناك مرحلة تنبيه، الأمة الآن كانت غافلة، الآن تنبهت إلى أن هناك خطورة حقيقة على التراث الإسلامي من كتاب البخاري وكتب أخرى، يعني لا أريد أن أطعن بالبخاري وأطعن بأي شخصية، ولكن هذه هي الحقيقة. كثير من القضايا الاعتقادات أن الإمام المهدي لم يولد، حينما يرجعون إلى مثل هذه الروايات وهذه الأقوال يجدون القضية غير ذلك. إذن هي مرحلة تنبيه ثم مرحلة تصحيح بعد ذلك. هذه الأمور يعني تخيف حقيقة، تخيف الوضع السياسي الذي يقوم على إنكار مثل هذه المسلمات الإسلامية.
سمحت السيد جزاكم الله خير. سمحت السيد، الاتصالات حقيقة تنوعت واختلفت، ولكن ربما التركيز على علامات الظهور وعلى مسألة يعني ما يرتبط بهذه الحالة من الظهور. سمحت السيد صادق من الديوانية يقول، يقدم التحية لجنابكم الكريم، وأيضا يسأل هل أن مظاهر هذا الزمن هي مظاهر آخر الزمان؟
شكرا للأخ صادق وشكرا للأخوة المتصلين جميعا، وأنا أوديهم نفس الشعور والتحية والتقدير والاحترام حقيقة. هل أن هذا هو وقت الظهور أو أنه هو وقت يعني قيام القائم عجل الله فرجه الشريف؟ ليس الأمر كذلك. قلنا أنه يعني تربية أهل البيت عليهم السلام وتثقيف أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن هو عدم الاستعجال، ورواية الإمام الصادق عليه السلام أن الله لا يستعجل لعجلة العباد، هناك مصالح تجري وهناك دواعي للتأخير أو للانتظار إلى آخره، كل ذلك بيد الله تعالى. إذن لا يمكن أن نجزم بأن هذا الوقت هو وقت الظهور. نعم، متى ما توفرت لدينا يعني علامات أو بعض العلامات تحققت وهي العلامات الحتمية، نقول هذا هو عصر الظهور والأمر إلى الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. سمحت السيد، الأخ محمد من واسط يقول، اليوم الأنظار نحو الشام، يقول هل هناك قراءة بين الواقع اليوم وروايات أهل البيت؟ وأيضا مسألة الروايات التي ذكرت أن هذه العلامات تأتي بنظام الخرز، يقول متى يبدأ هذا النظام وهذا حالة تتابع العلامات؟
طبعا الشام لها أثرها، يعني أحداث الشام لها أثرها في مسألة الظهور، هذا لا ينكر يعني، والعلم عند الله تعالى. أما نظام الخرز يبدأ من أول علامة حتمية، تبدأ هذه العلامات الحتمية بالتتابع، وأول علامة حتمية هي ظهور السفياني، ثم بعد ذلك تتتابع العلامات ظهور اليماني والخراساني والصيحة والخسف إلى آخره. لكنه لحد الآن لم قلت أنه لم يتحقق أي علامة من علامات الحتمية. نعم هناك علامات غير حتمية تحققت، لكن كلامنا في العلامات الحتمية هل تحققت أو لا، حتى نجزم بأن عصر الظهور بدأ باتجاه القرب إن شاء الله تعالى، لكن لحد الآن لم يتحقق شيء من ذلك.
سمحت السيد جزاكم الله خير. أيضا الأخ حسين من بغداد، ونعتذر، يقول لأكثر من مرة سألت هذا السؤال ولم تكن هناك وقت للإجابة، يقول هناك موجة من التفكير المنحرف. وحقيقة هذه الموجة تقول أنه لا يوجد هناك إمام ولا يوجد هناك مهدي، وهذا من قبل تجمعات تخص الشباب وحتى كبار السن.
أنا أعتقد يعني أجعل هذا الأمر في ذهن الأخ الكريم والأخوة أيضا المشاهدين. سبب القوة، سبب يعني من أهم أسباب القوة للحالة الشيعية هي مسألة الإمام المهدي.
سلام الله.
عدة طبعا يعني ثلاث أركان وعدتها أنا وذكرت ذلك، وهي الشعائر والمرجعية وقضية الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف. لاحظوا وليلاحظ الأخوة معي أي تركيز أشد على هذه الثلاثة أم على غيرها من الأمور. بالتأكيد أنها على هذه الثلاثة، وخصوصا قضية المرجعية، وخصوصا قضية الإمام المهدي، وخصوصا قضية الشعائر. الطعن فيها قائم، ومحاولة زعزعة الثقة بين الناس وبين تاريخه وبين تراثه مستمر. لذلك نجد أن هناك حملة منظمة ومقننة، وهذه الحملة دولية يشترك بها يعني طغاة من الكبار في الواقع، يلقونها على هؤلاء الصغار في الداخل. إما هؤلاء الصغار يعون أنهم هم يشتغلون لحساب هذه الدول ولحساب استخبارات هذه الدول، أو أنهم لا يعون، أنهم إمعات، ولكنه يرى نفسه أنه مثقف أو أستاذ جامعي أو أستاذ أكاديمي، مع الاحترام الشديد للجميع، لكنه هذا هو الواقع، هذا هو الحال. لذلك نجد أن التركيز على قضية الإمام المهدي اليوم مستهدفة لاستهداف القوة الشيعية، يعني لإضعاف الحالة الشيعية. فإذا ضعفت الحالة الشيعية عند ذلك استطاع أي شخص أو أي جهة من تدمير الطائفة الشيعية أو الحالة الشيعية بأكملها، ولا يبقى إلا تراث وتنظيرات. وهذا لا بد أن يعني ننوه عنه وننبه عليه.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد الأخ حليم من بابل يقول القضية المهدوية حتمية، ويقول الدول التي تدخل حروب ومشاكل تثير المشاكل هي من يزعزع هذه القضية ويحاول تشويهها. يقول أيضا الروايات التي يحاجج بها المشككين هل هي صحيحة أم كيف نفهمها؟
نعم، بالتأكيد كما يعني يؤيدني السيد حليم أنه فعلا أن هذه الدول، وأن هناك يعني شخصيات في هذه الدول هي التي تسعى إلى زعزعة الثقة والحالة المعرفية في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نعم
نعم، سمعت السيد أنه هذه الروايات التي يحاج بها المشككين، يعني كيف؟
ليست هناك أي رواية. نعم، هناك تشكيك في الروايات، وليست هناك روايات مشككة، هناك تشكيك في الروايات. وهذا التشكيك في الروايات يعني عملنا عليه كثيرا، وبحمد الله تعالى أبطلت حدوثته، ولا يمكن أن يصمد بعد ذلك أمام هذا الوعي وهذا يعني التوجه المعرفي.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. وأسئلة متقاربة من الأخ فاضل من بابل، والأخ أبو غسام من واسط، وأحمد من بغداد بمسألة اليماني. فاضل من بابل يسأل عن أحداث اليمن في عصر الظهور سمحت السيد، وأيضا أبو غسان من واسط يقول عراقية السيد اليماني من قبل الباحثين، يعني هناك من يثبت أو يقول أنه عراقي. وأما أحمد من بغداد يقول اليمن واليماني، هل هناك روايات تخص أحداث القتل في اليمن وهذا الاضطراب، وهل أن اليماني يجمع كل أهل اليمن تحت رايته؟
أما أحداث اليمن، فاليمن مهمة في الأحداث في الظهور، لكن أحداثه متأخرة، يعني عند ظهور اليماني، يعني لحد الآن أحداث اليمن غير ظاهرة، لكن عند ظهور اليماني سيكون لها الأولوية في حسم الأحداث. هل أن اليمن يعني
أيضا سمعت السيد عراقية السيد اليماني،
عراقية يعني السيد اليماني طبعا نحن فتشنا وحاولنا من هنا وهناك أن نثبت عراقية السيد اليماني، لم نستطع، بل على العكس من ذلك، يعني ثبت لدينا بالقطع وبالجزم أن اليماني هو من اليمن. وهناك أدلة عدة، منها مثلا ولعلي ذكرتها حينما خرج أحد المتمردين على الجهاز العباسي، على السلطة العباسية في أيام الإمام الصادق عليه السلام، قالوا للإمام الصادق عليه السلام: أهذا هو اليماني؟ وكان يسمى طالب الحق. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا، هذا عدو لنا، أما اليماني فهو من موالينا. مما يعني انصراف الذهن لمن؟ حينما حدثت الحادثة في اليمن وتمرد هذا الشخص وهو طالب الحق يسمى في أيام العباسيين، انصرفت أذهان الناس لمن؟ في السؤال: هل هذا هو اليماني؟ يعني هناك يعني ارتكاز عند الناس بأن اليماني من اليمن، وإلا لماذا يسألون الإمام الصادق عليه السلام؟ وأن الإمام الصادق عليه السلام لم ينفي لهم يمنية أو يمانية اليماني، إنما قال: لا، هذا من عدونا، يعني المدعي اليماني، وهذا من موالينا، من شيعتنا، اليماني الحقيقي. هل هناك رواية تثبت بأنه تقول أن اليماني يأتي من البصرة ويتحرك ويتجه إلى اليمن ثم يكون له جيشا ويرجع إلى الكوفة؟ ما عندنا هذه الصراحة. هل هناك قرائن؟ فليدلونا على هذه القرائن. ولحد الآن يعني لا أعتقد أنهم يصلون إلى شيء محصل حقيقة.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. وأيضا أحمد من بغداد سمعت السيد يقول: هل هناك رواية تخص هذه الأحداث الآن والاضطرابات في اليمن، وهل اليماني يجمع أهل اليمن جميعهم تحت رايته؟
يجمعهم تحت رايته غير ممكن، غير معقول، لأنه اليمن أيضا كبقية المجتمعات منقسم ومنشطر على نفسه، منهم من يؤيد الخط العباسي، الخط الأموي، ومنهم من يؤيد، ومن شيعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن هناك تفاوت، فلا يمكن أن نقول أنه يجمع كل اليمنيين تحت راية واحدة. نعم أكثرهم، نعم نعم.
أحسنتم سمحت السيد. الأخت أم زهراء من ذيقار تقول: هل هناك علاقة بين سورة التكفير وبين الإمام المهدي سلام الله عليه؟
في أي مورد من الموارد؟ يعني كان المفروض أن تذكر
يعني ربما بمجمل السورة.
في 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 مجمل السورة يعني هناك دلائل، يعني صفة الليل وبعد ذلك يعقب الليل النهار، وكل هذه رمزية لكون أن هناك تغير، يعني بقدر ما يكون هناك تغير في الليل والنهار أيضا تغير في حالات الناس، في أوضاع الناس، عندما تكون الناس حقيقة متمسكة بأهل البيت عليه السلام بالتأكيد سيكون حالها ومصيرها إلى خير، لذلك تشير هذه يعني الروايات إلى هذا المعنى.
جزاكم الله خير. سمحت السيد. الأخ أبو محمد من النجف يقول: هل أن المرأة التي تقتل الإمام سلام الله عليه هل هي مولودة الآن؟
طبعا ليس هناك عندنا يعني روايات أو إشارات إلى ذلك. أما هذه المرأة فهي مرأة طبيعية، يعني يعني لا، ليس فيها معجزة طول العمر، بل أنها تولد في جيل من الأجيال وتكبر وتستطيع أن تنفذ هذه العملية، عملية اغتيال. أما أنها هل ولدت؟ نسأل الله تعالى أن لا يعني يأتي بها إلى هذه الدنيا لتعتدي على إمامنا الحج عبد الله
فرجه. عبد الله تعالى فرجه. أحسنتم. سمحت السيد. الأخ أبو أحمد من ميسان أيضا يقول: ذكرتم أنت سمحت السيد في بداية الكلام وأثناء الحديث مرحلة التنبيه لمسألة الروايات المنحرفة في بعض الصحاح وبعض الكتب، يقول: وتأتي بعد ذلك مرحلة التصحيح كما تفضلتم، تأتي مرحلة التصحيح، هل هناك برامج يقول توضع لهذا التصحيح؟ هل هناك من يقوم بهذا التصحيح؟ هل كيف لنا أن نفهم موضوع التصحيح سمعت السيد؟
نعم، حينما عبرت عنها بمرحلة التنبيه يعني هو مقتضى سياقات هكذا، أنه هناك تنبيه، هناك تنبيهات على خطر فكر معين ينفرد به البعض، مثلا على سبيل المثال كان الناس يقدسون صلاح الدين الأيوبي لكن اليوم هناك دعوات جادة وصادقة على فضح جرائم هذا،
كشف هذه الجرائم.
جرائم هذا مجرم حرب، مجرم حرب يعني أباد مجموعة من الناس، يعني أباد يعني مصر كانت شيعية 100%، جعلها إلى سنية تعادي أهل البيت عليهم السلام بالقتل والترغيب، والترغيب يحتفى به، يحتفى باسمه، تنصب محافظة من محافظات
ويسمى بطلا من أبطال،
ويسمى بطل إلى آخره، ولكنه جرائم مليء من قرنه إلى قدمه. اليوم هناك حالة من التنبيه، فعلا تنبيه كثير من القضايا. التصحيح متى يأتي؟ يأتي بعدما تنكشف هذه الحقائق، تنكشف هذه الأمور. إذن ما هو البديل؟ إذن ما هو المطلوب من النخب، من القواعد أيضا ماذا سيكون؟ بالتأكيد أن هناك يعني مسؤولية على عاتق الجميع تقع على النخب وغيرها لتصحح ما أفسدته السياسة، ما أفسدته السلطات، وما أفسده بحكام البلاد وعلماء البلاد.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. سمعت السيد الأخ عبد الصحب من بقار يقول: الغيبة متى بدأت وكم كان عمره عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
بدء الغيبة حقيقة مختلف بها، منهم من جعل بدء الغيبة عند ولادته الشريفة، منهم من بدأت غيبته يقول أنه هو حمل في بطن أمه، هو غاب يعني غاب، واستمرت هذه الغيبة ثم تدرجت إلى أن يراه بعض أصحاب أبيه. منهم من قال أن الإمام عليه السلام غيبته منذ ولادته، منهم من قال منذ يعني شهادة أبيه، وهذا هو المشهور. فالمشهور أنه منذ شهادة أبيه الإمام الحق العسكري عليه السلام فعلا غاب الإمام وجعل نظام الوكالة وجعل نظام السفارة.
وعمره سمعت السيد بخمس سنين
بالتأكيد. نعم بالتأكيد. فلذلك يعني نميل إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف غاب بعد شهادة أبيه الإمام العسكري يعني
سلام الله عليه. أحسنتم سمعت السيد. الأخ زاير من السماء وسمعت السيد يقول: ذكرتم سمعت السيد أن الإمام الحسين عليه السلام يغسل الإمام الحجة وهو من يقوم على هذا الأمر، يقول بعد ذلك ما دور الإمام الحسين بعد هذا الأمر؟
دور ليس له دور الإمام الحسين عليه السلام عند ظهوره لتجهيز الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وبعض أصحابه معه، يعني دوره هو تجهيز الإمام ودفنه وينتهي أمره ثم يموت الإمام الحسين عليه السلام
سلام الله عليه. أيضا سمحت السيد، الأخ محمد من بابل يقول: هل أن السفياني يصل إلى المراقد المقدسة في النجف وكربلاء؟
لا يصل أبدا إن شاء الله تعالى، وهو أضعف من أن يصل إلى المراقد المقدسة.
وهذا الهلع وهذا الخوف سمحت السيد، وهذه الحالة من التشويش لأفكار الناس.
طبعا يعني الرواية تضخم، والعقل الجمعي أيضا يضخم بعض الأمور من حيث لا يشعر. لذلك هذه يعني مسألة السفياني أنه يقتل كذا وكذا وكذا، بالتأكيد أنه العقل الجمعي يتصور أن السفياني لا يقف أمامه أحد، في حين أنه سيطرده من الكوفة أهل القصب بهذا التعبير، أهل القصب، وأهل القصب الناس الضعفاء أو الناس الذين يأتون من الجنوب فيطردونه ويخلصون الأسرى من يده.
أحسنتم سمحت السيد. السؤال الأخير ربما من حيدر من بغداد يقول: في معجب الغيبة والظهور أو بشارة الإسلام أنه هناك منادي ينادي سمحت السيد، يعني وهذا النداء لا أدري إن كان نداء الآخرة أو نداء الصيحة، فمن هو الذي ينادي سمحت السيد؟
طبعا عندنا روايات هو جبرائيل عليه السلام، إذا نادى سمعه من في الشرق ومن في الغرب.
سمعت السيد، ربما عندنا وقت بدقائق أخيرة، وأعود إلى الحلقة التي سبقت بسؤال الأخ عيسى من ليبيا سمعت السيد بهذا السؤال، يعني يقول لي: تكليف المهدي بأن يكون هو الإمام وهو من يحكم، لكن لماذا غاب؟ هل تأتي الغيبة من الله أم من الناس أم من نفسه؟
بالتأكيد أن الغيبة تكون من الله تعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطى العقل للإنسان حينما يداهمه خطر لا بد أن يحفظ نفسه. وكم من الأنبياء غابوا، وأيضا من نفسه، لأنه لا نجد عاقلا أن يعرض نفسه إلى الخطر والموت بدون سبب. فإذا لا بد أن يكون الإمام قد غاب من نفسه حفاظا على وجوده الشريف لإداء المهمة الكبرى،
وبأمر الله سبحانه،
بأمر إلهي، بأمر إلهي. هذا ما أردنا أن نقوله.
نعم. تفضل. نعم سمحت سيدي، إذا كان عندكم تكملة. نعم. نعم. هناك سؤال آخر ربما طرحه أيضا. نعم. بأنه في الكافي إذا قام القائم يحكم بحكم داود، ليقول لماذا يحكم بحكم داود، لماذا لا يحكم بحكم محمد وآل محمد، وهل المهدي سيرسل نقمة للعالمين إذا حكم بحكم داود، كون أن النبي داود عمل بالسيف وبمقتضى الأمر والحالة؟
ليس الأمر كذلك، هو لم يفهم كيف حكم داود. داود كان لا يسأل عن البينة، يعلم ما في قلب ويعلم ما في ضمائر هؤلاء، فيحكم على ما يعلمه، يعني لا يسأل، لا ينتظر شهود وتزوير وإلى آخره، يأتي بما علم أن هذا هو معتدي ويستحق العقاب يعاقب، هذا بريء يستحق التكريم ويعتذر منه. الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف لم يأتي بسيف، يعني لم يأتي بسيف انتقام، بل يأتي بسيف لتذليل المهمة، يأتي بسيف لتخليص الأمة مما هي عليه. لذلك الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف حركته حركة سلم أكثر من أن تكون حركة حرب.
يقول له جده بعث رحمة للعالمين، هو لماذا يقوم بهذه الأعمال؟
ولذلك هو تنفير، هو حالة تنفير، يعني يريدون أن يقولوا داعش الدولة الإسلامية كما يعبرون عنها وخلافة الإمام المهدي هي واحدة، لأنه داعش أيضا يعني الإمام المهدي في دولته قتل وتعذيب وإلى آخره، وداعش كذلك. فإذا إذا أردتم أن تنظروا إلى دولة الإمام انظروا إلى داعش، هكذا أرادوا، لكن بطلت حدوثتهم بحمد الله تعالى.
شكرا لكم سماحة السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم.
شكرا.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن نكون دائما معكم وفي خدمتكم وفي خدمة مولانا الإمام القائم عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية والمهدي وعد الله، ونلتقي في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.